سائل يقول: ما هي مناسبة هذا الحديث لما قبله من الأحاديث، مع أن الأحاديث التي مضت هي في صفة الصلاة، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا نرحب بالشيخ في مجلسنا لأنه قطع عنا 4 سنوات أو أكثر في تحضير رسالته، ونسأل الله أن يبارك له فيها وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. بالنسبة للسؤال، صفة الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الماضية ترجم لها المصنف بالتفصيل، فاختار كل حديث لما يناسبه من أركان الصلاة، ثم بعد بيانه لها مفصلة جاء بالشيء الذي يبينها مجملة، والذي بينها مجملة انقسم إلى قسمين. القسم الأول بين الفرائض والأركان وهو حديث المسيء صلاته، والثاني بين الأركان والواجبات والسنن. وفي الحقيقة كتاب الترمذي من أروع الكتب وأجملها وأجلها وأبدعها رواية ودراية، فهو رحمه الله غير منهج الفقهاء. الفقهاء إذا جاءوا لصفة الصلاة يذكرون صفة الصلاة الكاملة، الفرائض والواجبات والسنن والمستحبات والأركان، ثم بعد ذلك يقولون الصفة اللازمة اللي هي الأركان، ثم يبينون الواجبات، يبينون الصفة الكاملة ثم الصفة المجزئة. هذه طريقة الفقهاء، ولذلك في باب غسل الجنابة يصفون الغسل عموما ثم بعد ذلك يقولون ويجب منه كذا وكذا، مثل ما فعل الإمام القدامى في عمدة الفقه، وكذلك في الزاد صاحب الزاد. هذا منهجهم، يبدأون بالصفة الكاملة ثم يبينون الصفة اللازمة والواجبة التي يسمونها الصفة المجزئة في باب الغسل وفي باب الصلاة. لكن المصنف رحمه الله ماذا فعل؟ ابتدأ بكل موضع من مواضع الصلاة، وذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المقطعة التي بيّنت هذا الموضع وفصلت. فبعد أن استوعب المسلم هذا كله جاء بحديث المسيء صلاته لكي يبين ما هو اللازم والفرض منها، حتى يقول إن هذا الذي تقدم إنما يلزمك ويجب عليك كذا وكذا، إذا فعلته صحت صلاتك وأجزأت، وإذا انتقصت منه فإنه انتقص ما يؤثر في الصلاة ويدل على بطلانها. ثم لما جاء يبين الصفة المجملة التي تجمع جميع أفعال الصلاة وأركانها اللازمة قسمها إلى قسمين. قد يرد السؤال: لماذا قدم حديث المسيء الصلاة على حديث أبي حميد؟ لأنه ذكر حديثين، الحديث الأول حديث المسيء الصلاة وهو من رواية أبي هريرة ورواية خلاد رفاعة رضي الله عنه وأرضاه، هذا حديث المسيء الصلاة، ثم أتبع بحديث أبي حميد. فلماذا قدم حديث المسيء الصلاة على حديث أبي حميد؟ حديث المسيء الصلاة قدم لوجهين ولاعتبارين: الاعتبار الأول أنه قولي، وحديث أبي حميد فعلي، فالذي يتكلم في حديث المسيء الصلاة هو النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والذي يصف الصلاة حقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فاختلف عن حديث أبي حميد. حديث أبي حميد الذي يصف الصلاة هو أبو حميد، وفرق بين أن يكون الرواية مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه وبين أن تكون من صفة أفعاله عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن حديث المسيء صلاته متعلق بالأركان، وحديث أبي حميد عام، ولا شك أن الأركان أوجب وألزم، فقدمها من هذا الوجه. فرحمه الله برحمته الواسعة من دقته وعنايته، وكتاب الترمذي كتاب فقه وحديث، ولذلك من يتأمل إذا أردت دراسة أول شيء تحتاج إلى دراسة تراجم، كل كلمة لها معنى ولها دلالة، ثم تنظر في التراجم ومطابقة للحديث التي ذكرها، فتجد الشيء العجيب البديع الغريب من ترجمة عامة مع حديث خاص، ويفهم من هذا خصوص العموم ويحمل ويكون خاصا أريد به العموم، أو ترجمة خاصة لحديث عام أنه حديث عام قصد منه الخصوص، أو تجد ترجمة مطابقة للحديث فتستعجب من كلماته وألفاظه التي اختارها لتتضمن دلالة ما في الحديث دون زيادة ودون نقصان، لأن هذا مسؤولية العالم رحمه الله. ثم ترجمة منتزعة من لفظ الحديث دون زيادة أو نقص تدل على أدبه مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايته على الوقوف. المهم تحار، هذا فقط في الترجمة، ثم بعد الترجمة تنظر للترجمة التي بعدها وقبلها وتقارن بين الترجمتين، فتجده تارة يجعل الترجمة الأولى عامة والثانية خاصة، أو يجعل الأولى خاصة والثانية عامة، فيقدم الخصوص لشرفه وعناية الشريعة به أو دلالة كتاب آية أو حديث على تقديم هذا الخاص والعناية به وتأخير العام، أو العكس، يبدأ بالعام ثم يتبعه بالخاص تأسيا بالكتاب أو إعمالا لأصل شرعي، ثم بعد ذلك تنظر، هذا كله في التراجم ترابط بعضها ببعض، تنظر بعد ذلك إلى مضمون الذي ترجم له، هل الأحاديث التي ذكرها تتضمن ما ترجم له أو تخالفه. فتارة تجد بعض الأحاديث دلالتها قوية، وتارة تجد دلالتها ظاهرة، وتارة تجد دلالتها محتملة لكنها تتقوى بحديث آخر يذكره معرضا للحديث الأول في دلالته على ما ترجم له، ثم بعض الأحيان لا يترجم ويقول باب منه، أي من الحديث، فهذا يدل دلالة واضحة على دقة هذا العالم وفقه، ولذلك تلقت الأمة هذا الكتاب بالقبول واعتنت به عناية عظيمة، الأمر الذي يدل على علو شأن صاحبه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزل مثوبته وأن يعظم أجره ويجمعنا به في جنان النعيم، والله تعالى
أثابكم الله.